الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في آخر كلامنا في المسألة رقم 8 ذكرنا بأنه الأحكام التي ذكرها السيد الماتن في هذه المسألة في محل كلامنا، يعني في شبه العمد، يمكن إثباتها على القواعد، يعني يمكن إثباتها بأدلة أخرى بقطع النظر عن هذه الروايات الخاصة التي تكلمنا طويلا عن إمكان التمسك بها في محل الكلام أو عدم إمكانه. بالنسبة إلى أخذ المال، أخذ الدية من مال الجاني إذا هرب ولم يقدر عليه أو مات، بينا سابقا أنه يمكن هذا الالتزام بها على طبق الأدلة وليس في ذلك مخالفة. إذا لم يكن له مال أخذها من الأقرب فالأقرب، هم قلنا بأنه يمكن الالتزام، بل التزموا بها على أساس ماذا؟ على أساس أن هذا هو الذي يرث ديته إذا قتل القرابة، أنه يرثون ديته إذا قتل، فحينئذ عليهم أن يدفعوا ديته إذا ماذا؟ إذا قتل وهرب ولم يتمكن منه ولم يكن له ماذا؟ لم يكن له مال. وهذا قلنا رواية صحيحة في السنة يمكن أن نستفاد منها ذلك، حيث أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية ينص على ماذا؟ على هذا المعنى، وهي باب قريناها في الباب السادس من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، دعوى القتل وما يثبت به، الحديث الأول. يا باب النا السادس، أي هذا اللي يقول بيها بأنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم، لأن يعني تعليل لإعطائهم من بيت المال، لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام. يفهم منها هذا بها ظهور، لأنه أكو من له الغنم فعليه شنو؟ عليه الغرم في هذا المجال. يبقى عندنا مسألة أنه إن لم تكن له قرابة كما في المتن تأخذ الدية من بيت المال الداعي، مو كما في المتن هو لم يذكر هذا، اشتبهت في المسألة لم يذكر هذا الحكم الثالث، اقتصر على الحكمين الأول والثاني، وقلنا كان عليه أن يذكره لأنه استند إلى صحيحة أبي بصير، وصحيحة أبي بصير فيها هذا الحكم الثالث نص عليه في هذه الصحيحة، فكان عليه أن يذكره، لكن سابق قطع النظر ذكره أو لا. أقول يمكن إثبات هذا الحكم الثالث أيضا بالأدلة الأخرى غير صحيحة أبي بصير، ومن الثانية مدر منهم الثانية اللي هي واردة في ماذا؟ في العمد في غير محل الكلام، ما نحتاج إلى هذا، بل يمكن الاستدلال عليها بالأدلة الأخرى أنه على الإمام باعتبار أن هذا إذا القاتل هرب كما هو المفروض ولم يتمكن له يتمكن منه ولا مال له، ما عنده مال ولا قرابة حتى يدفعون الدين، في هذه الحالة تأخذ من بيت ماذا؟ من بيت المال، اعتبار أن المال هو من بيت المال موضوع لمصالح المسلمين، وهذا من مصالح المسلمين، لكنه الدليل على هذا شنو الدليل على هذا؟ أصلا هي نفس صحيحة أبي بصير يمكن الاستدلال بها على هذا في محل الكلام، وإن كان موردها هو ماذا؟ هو العام، أتوار عموم التعليل، لأن القدر المتيقن من التعليل هو أنه يرجع لمن؟ يرجع للحكم الثالث. القدر المتيقن منه أنه أداه الإمام ويعلل بأنه لا يقتل دم امرئ ماذا؟ مسلم. لا يقتل دم امرئ مسلم، تعليل للحكم الثالث. فإذا عموم التعليل يمكن أن يستفاد منه، يستفاد منه في محل الكلام، ونثبت بأن هذا القاتل في القتل شبه العمد، إذا هرب ولم يتمكن منه ولم يكن له مال ولم يكن له قرابة، فحينئذ يأخذ من بيت المال. لماذا؟ لأنه حتى لا يقتل دمه رأن شنو مسلم. والمتيقن من هذا التعليل كما قلنا هو أنه يرجع للحكم الثالث، مضافا إلى أنه يشهد لهذا الشيء الذي قلناه هو الروايات التي وردت من أن الدية تؤدى من بيت المال في موارد متعددة، ومع التعليل بأنه لا يقتل دم امرئ شنو مسلم في من بيت المال في موارد متعددة، مو واحد واثنين، مثل صحيحة أبي ولاد وصحيحة ابن سنان وابن بكير ومعتبرة أبي بصير. نقرأها ذني حتى ننهي الكلام عن المسألة رقم 8. صحيحة أبي ولاد في الباب 46 من أبواب القصاص في النفس، 46 أظن الحديث الأول. صحيح أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية أو على رجل جناية. اشترط عليه مولاه حين كاتبه، اشترط يعني كتابة شي يسموها مشروطة ومطلقة، جنى هذا المكاتب على إلى رجل على رجل جناية، فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر. إلى أن قال رواية طويلة وليس محل الشاهد هنا، قال ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئان، فإن لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئان فإنه يقاص العبد به أو يغرم المولى كل ما جنى ما بيها. قصاص في النفس لا، رواية ثانية ما بيها، لا أكو رواية أخرى طهر اشتباه بالعنوان. الرواية الأخرى نقرأها ونطلعها بعدين، صحيحة ابن سنان وابن بكير اللي قريناها أظن في الدرس السابق، اللي هي تقول وين تقدمت عندنا ما كتبت عنوانها، مروا بالدرس السابق وين صحيحة، صحيحة ابن سنان عبد الله ابن سنان و عبد الله ابن بكير. في الدرس السابق مرت الروايات التي قرأناها أظن في رواية ثانية من بابنا وين في 46 الرواية الثانية. بس هاي ما هو صحيحة الرواية، صحيحة محمد بن مسلم هي بمضمونها، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن علي عليه السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم. أي هذه الشاهد أنه بالنتيجة هذا في المورد من الموارد التي حكم فيها بأن الدية تكون على من؟ تكون على من بيت المال، لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم. الرواية الأخرى هي رواية صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير. ما يا من أي أبواب؟ صفحة 145. بل هاي باب السادس من أبواب دعوى القتل وما يثبت به. صحيحة السند عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته. هاي اللي قرناها إن كان لا يعرف لا كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم. ومقتول وجد لا عد مال ولا عد أقربائي، هذا يعطى من مال من بيت المال. الرواية الثالثة هي باب الثامن من نفس الأبواب الحديث الثالث، يعني من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث الثالث، اللي هي رواية أبي بصير معتبرة سندا وإن كان فيها علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن وجد قتيل بأرض فلات أدي ديته من بيت المال، قال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم. المجموع هذه الروايات واحد يقدر يستظهر ماذا؟ أنه في حالات مماثلة تلك حالات لا مال عنده لا قرابة عنده لا يبطل دم امرئ مسلم، حينئذ يأخذ من بيت المال. وبهذا يمكن إثبات ما ذكر السيد الماتن في هذه المسألة بلحاظ الأدلة الأخرى، ولا نحتاج إلى الاستدلال بهذه الروايات المتقدمة. هذا ما يرتبط بمسألة ثمانية. الآن نأتي إلى حيث ما انتهينا. نحن دخلنا في مسألة 210 اللي هي تحدد الأوصاف التي ينبغي أن يدفعها الجاني إذا قتل خطأ بالخطأ المحض، أنه إذا اختار أن يدفع من الإبل هو يخير بين الأصناف الستة، لكن إذا اختار أن يدفع من الإبل هل هناك مواصفات معينة في الإبل التي يدفعها؟ كما تقدم في قتل العمدي وتقدم في القتل شبه العمد هناك مواصفات معينة إذا اختار أداء الدية من الإبل. هنا هل يوجد مثل هذا أو لا؟ الجواب هو أنه يوجد مواصفات، لكن هناك اختلاف في ماذا؟ في هذه المواصفات كما هو الحال في السابق. المواصفات هناك احتمالات ثلاثة، ولعله أقوال أيضا ثلاثة أو احتمالات أربعة، بعضها أقوال أكيد. احتمال الأول هو أن تكون بهذا الشكل، أن تكون 20 بنت مخاض و20 ابن لبون و30 بنت لبون و30 حقا. هذا هو الرأي الأول والقول الأول، وهذا هو المشهور عليه الأكثر في تعبيرات الفقهاء، وعليه عامة المتأخرين في تعبيرات آخرين، هو المعروف والمشهور هذا الرأي الأول. هذا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب الثاني من أبواب ديات النفس. الحديث الأول في الباب الثاني إلى طرق متعددة، يعني الشيخ الطوسي كل طريقة كل منهما تام، كل منهما تام سندا. الثاني استغفر الله، الثاني بإرسال، نقرأ السند: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان. هذا السند الأول، هذا السند تام وليس فيه شيء. وابن سنان يراد به عادة وعند الإطلاق عبد الله بن سنان، يعني ينصرف عن محمد بن سنان. وبإسناده يقول، يعني بإسناد الشيخ الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، هذا الإرسال هنا موجود، عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان. السبب الثاني، سنة الثاني عندما يصرح بعبد الله واضح أن المقصود بابن سنان في السند الأول هو عبد الله. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالصوت أو بالعصا أو بالحجر، إن دية ذلك تغلظ وهي 100 من الإبل، منها 40 خلفة أو خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها، و30 حقة و30 بنت لهون، ها صارت 100. لكن أياه في القتل شبه العمد اللي تكلمنا عنه سابقا. ثم يقول الإمام: والخطأ يكون فيه 30 حقة و30 ابنة لبون و20 بنت مخاض و20 ابن لبون ذكار. هذا الثاني مقصود به شنو؟ الخطأ الماحض، بقرينة أنه ما ذكر قبله هو عبارة عن الخطأ شبه العمد. التفصيل في الرواية واضح، شبه العمد هذه الأوصاف التي ينبغي أن يكون عليها الدية. في الخطأ المحض الأوصاف هي هذه: 30 حقة، هذا القول الأول اللي قرأناه، 30 حقة 30 بنت لبون و20 بنت مخاض و20 ابن لبون ذكر، هذا هو القول الأول، وهذا هو دليله صحيحة لعبد الله بن سنان معتبرة. القول الثاني أن تقسم 25-25، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. هذا القول الثاني، هذا القول الثاني تدل عليه روايتان. الرواية الأولى رواية العلاء بن الفضيل اللي هي الحديث 13 من الباب الأول من أبواب ديات النفس، رواية طويلة نقرأ مقدار محل الشاهد. قال: والخطأ 100 من الإبل أو 1000 من الغنم أو 10,000 درهم أو 1000 دينار، وإن كانت الإبل 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، والدية المغلظة. هذا من ذيل نفهم أن الأول هو في الخطأ المحض، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله، فيا ثلاث 33 حقة و33 جذعة و34 ثنية، اللي هو القول الثاني. كما قلنا القول الثاني 33 موجي على شبه العمد، على شبه العمد سمعنا بشبه العمد الأول اللي هو 25 25 25 25. هاي قرينا الليل حتى نفهم أن المقصود بالخطأ في البداية هو الخطأ الماحظ. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية مرسل العياشي اللي هي الحديث 10 في الباب الثاني، حديث 10 في الباب الثاني. كان علي عليه السلام يقول في الخطأ 25 بنت لبون و25 بنت مخاض و25 حقة و25 جذعة، هي القول الثاني. وقال في شبه العم 33 جذعة و33 إلى آخر الرواية. هذه همات الرواية الثانية على القول الثاني، لكن كلتا الروايتين سندا بها إشكال. رواية العياش قبل سار بها واضح، يعني يرويها العياشي عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله، والفاصل الزمني بين العياشي وبين من يروي عن الإمام الصادق عليه السلام فاصل كبير جدا. وأما رواية العلاء بن الفضيل ففيها محمد بن سنان كما قلنا في جميع طرقها، فلا يخلو تخلو الروايات على القول الثاني من إشكال سندي. القول الثالث، طبعا هذا القول اختار ابن حمزة في المراسل على ما حكي عنه، عمل بهاتين الروايتين واختار هذا القول. الشيخ الطوسي نقل عنه في الخلاف، ما رجعت بس نقل عنه في الخلاف إجماع الفرقة على العمل بالروايتين، يعني برواية ابن الفضيل ورواية العياشي الدالة على القول الثاني، إجماع الفرقة على العمل بالروايتين. هذا همات يعني كنت في التوجيه يصير الأول شلون ما إجماع الفرقة، ما كنت إجماع مشهور لهذا القول الأول مو لهذا القول الثاني. القول الثالث هو أنها أخماس تقسم، 20 بنت مخاض، 20 ابن لبون، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جدعة. هذا هو المحكي عن الشيخ الطوسي في المقصود وابن الشيخ ابن إدريس في السرائر. وقد نص فقهان الذين تعرضوا إلى ذلك على أنه لا شاهد عليه من النصوص، لا يوجد شاهد على هذا القول، أن لا توجد ولا رواية واحدة فيما وصل إلينا تدل على تقسيم الدية أخماس بهذا الشكل. الاحتمال الرابع أن تكون الدية أثلاث لكن بهالشكل، 33 حقة، 33 جبعة، 34 ثنية إلى بازل عامها. هذه القول المقول وإنما احتمال. ومن شهاد الاحتمال هو وجود هذا في صحيحة محمد بن مسلم وزرار التي تكلمنا عنها مفصلا. نقرأ هذه الصحيحة، هي في الباب الثاني من أبواب نفس هديات النفس، الحديث السابع، هاي اللي بها مال الجميل قال ابن أبي عمر ينقل عن جميل، نقرأها. قال السنة التام محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمر جميعا، قلنا ما يضل ضعف علي بن أبي حديد لأنه وياء ابن أبي عمر، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة عن أحدهما وغيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية. في الدية قال هي 100 من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم. هذا حلينا مشكلة شنو ليس فيها، شنو معناها ليس فيها دنانير ولا دراهم؟ شيخ صاحب الجواز يعني يقول كما نقلنا عنه يقول أنه ليس فيها إضافة، تكتفي بالعدد بعد ما بدأ يتشمل شنو دنانير ودراهم. قال ابن أبي عمر فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة؟ قال نعم. فقال نعم، 33 حقة و33 جذعة وأربع وثلاثون سنية إلى بازل عامها. كلها خلفة إلى بازل عامها. قال احنا استظهرنا أنه قال يعني ابن أبي عمر. قال وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما. وزاد علي بن حديد، علي بن حديد اللي هو يشترك ويا ابن أبي عمر في نقل الرواية ديك، وزاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطأ، أن ذلك في الخطأ بحسب ظاهر الرواية. ذلك يعود إلى ما ذكر سابقا من ماذا؟ من هذا التقسيم الثلاثي الذي نقله ابن أبي عمير عن ماذا؟ عن جميل، أن ذلك في الخطأ. فإذا كان ذلك في الخطأ خب يتمسك بها في محل الكلام لإثبات هذا التقسيم في ماذا؟ في محل الكلام اللي هو الخطأ المحض، اللي هو الخطأ المحض. هاي يعني كيفية الاستدلال بهذه الرواية. لكن صحيح أنه تفسير يعني قول ابن علي بن أبي الحديد الاعتماد عليه مشكل، لأنه هذا الرجل مضعف وما يمكن الاعتماد على كلامه في تفسير هذه الرواية. يعني كمستند حقيقي لإثبات شيء حكم شرعي صعب الاعتماد عليه. وهذا معنى أنه موضوع الرواية، موضوع هذا التقسيم يبقى هو ماذا؟ الدية، مطلق الدية، مو الخطأ اللي خلينا نقول أنه يشمل الخطأ المحض والخطأ شنو العام. لا، تفسير هذا ما قبلنا. فنرجع إلى أصل المسألة. أصل المسألة هي الدية، رواية مروية في الدية. ثم سأل ابن أبي عمر جميل، قال هل لها هاي الدية اللي تقول أنه مئة من الإبل لها أسنان معينة؟ قال لا، يبقى لها شكل معين. فيبقى موضوع هذا التقسيم الثلاثي هو مطلق شنو؟ مطلق الدية. حينئذ اللي نقوله، بل حتى إذا فرضنا أن أخذنا بتفسير علي بن أبي حديد، حتى إذا فرضنا وخصصنا هذا التقسيم بماذا؟ بخصوص ماذا؟ بخصوص الخطأ. حتى إذا قلنا بذلك، حينئذ نقول بأنه يتعين على تقدير تمامية الرواية من حيث الإشكالات، وتكلمنا عنها سابقا، وأن هذا كلام جميل، وجميل لا ينقل إلا عن الإمام، أو لا ينقل ما إلا ما سمعه عن الإمام أو بواسطة عن الإمام. ودخلنا في أبحاث كثيرة في هذه الصحيحة. على تقدير تماميته نقول سواء كان موضوع الحكم فيها هو مطلق الدية، أو كان موضوع الحكم فيها هو مطلق الخطأ، فهي لابد من تقييدها بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، لأن صحيحة عبد الله بن سنان هي مفصلة، هي مفصلة صريحة في أنه في الخطأ المحض المواصفات تختلف ماذا؟ عن هذه المواصفات التي ذكرت في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة. فحتى على تقدير إطلاق هذه الصحيحة للخطأ المحض، مو مختصة بالخطأ المحض، على تقدير إطلاقها للخطأ المحض، فلا بد من إخراج الخطأ المحض عنها بالتمسك بصحيحة عبد الله بن سنان. وعليه فالخطأ المحض يخرج عن هذه الصحيحة، فلا يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على ثبوت ما ذكر فيها في الخطأ المحض. وبهذا يتعين الالتزام بالقول الأول استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان المفصلة بين الخطأ المحض وشبه العامل. نعم، تقدم سابقا بأننا أن ما تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان في الخطأ شبه العمد، مو في الخطأ المحض. الخطأ المحض فرغنا منه، لا هي في الخطأ المحض تخصص صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، لكن فيما ذكرته في الخطأ شبه المحض تقدم سابقا بأنه هذا إلى معارض، يعني فيما ذكرته في الخطأ شبه العمد لها معارض، ومعارضها صحيحة بوصية معتبرة بوصية متقدمة. كل منهما وارد في الخطأ شبه العمد، وكل منهما يذكر مواصفات تختلف عن الأخرى، كل منهما يذكر مواصفات تختلف عن الأخرى. ولذا قلنا بأنه لا يمكننا أن نخصص صحيحة محمد بن مسلم وزرارة بصحيحة عبد الله بن سنان فيما يرتبط بالقتل شبه العمد إلا بعد أن نعالج هذا التعارض في صحيحة عبد الله بن سنان مع ماذا؟ مع معتبر الزرارة. التعارض واضح بينهما، كل منهما مورده شبه العمد، فلا بد أن نعالج هذا التعارض. إذا ما قدرنا نعالج هذا التعارض بترجيعه لروايتين الأخرى يتساقطان، ونرجع لمن؟ إلى صحيحة محمد ابن مسلم. وإذا اخترنا في المسألة السابقة هذا القول خلافا لسيد الماتن اللي اختار قول آخر استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان. وصلى الله عليه وسلم.